من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر والنور الباهر محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأخيار الأئمة الأبرار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام على إتحال في الجهة هذه اللاحقة، الجهة الرابعة، وهي استفادة الوجوب من مادة الأمر، أو قل الإلزام أو ما شابه ذلك. فمن الأعلام وسيم القدماء ذهبوا إلى أن مادة الأمر موضوعة للزوم أو الوجوب، ومنهم من ذهب أنه تستفاد بالإطلاق. الإطلاق يعني ليس في أصل الوضع، وإنما بقرينة الإطلاق. والإطلاق في الحقيقة من القرائن قرائن الدلالة الجدية، باعتبار كل مرحلة من مراحل الدلالة لها قرائن، لها عناصر في الدلالة، تصورية ثم استعمالية ثم تفهيمية ثم جدية، الجدي أول جدي ثاني. ولما جرى كما مر أنه الجدي عند صاحب الكفاية وعند بعض الأعلام أيضا هو الآخر مترامي متعدد متعاقب. فالإطلاق من قرائن الجد معروف، أو بعضهم قد يجعل من قرائن عناصر الدلالة التفهيمية أيما كان. فإذن هناك من يجعله من مفاد الإطلاق، مفاد الإطلاق مما يدل على يعني طبيعة معنى الوضع اللي على القول الثاني، طبيعة معنى مادة الأمر أو هيئة الأمر أيما كان، هي أعم من الاستحباب والوجوب واللزوم، إلا أنه بالإطلاق يتعين هذا الفرد مثلا من فردي المعنى. القول الثالث ذهب إلى أنه بحكم العقل. الآن حكم العقل العملي، حكم العقل النظري، هذا بعد محل كلام، أي من الحكمين؟ وهل المراد حكم العقل أو المراد أن العقل يدرك ينتزع؟ لأن إذا يدرك وينتزع يعني بالتالي غير حكم العقل العملي، يكون حكم العقل النظري، شبيه أن العقل ينتزع الجزئية من الأمر بالمركب، فينتزع الجزئية إلى أبعاض المركب. هذا ليس حكم العقل النظري، هذا حكم العقل ليس حكم العقل العملي، هو حكم العقل النظري الجزئية أو الشرطية مثلا، حكم العقل النظري. وهذا شاهد قوي على أن الأصوليون والفقهاء يستعملون كلا من العقلين أو كلا من القوتين العقليتين، عقل النظر، قوة العقل النظري وقوة العقل العملي، في المباحث الأصولية أو المباحث الفقهية أو المباحث الأخرى في العلوم الدينية. فالجزئية وما شابه ذلك، مباحث مقدمة الواجب اللي هي مباحث جدا مهمة وحساسة، والتقسيمات الموجودة فيها للوجوب والواجب كلها تقريبا يستطيع الإنسان أن يقول هي من بحث العقل النظري. نعم أصل مقدمية الواجب الوجوب يشترك العقل النظري والعملي، فجعل المسائل الخمس العقلية من غير المستقلات العقلية جعلها من العقل العملي، لا مو صحيح، جملة منها من العقل النظري. وهذا دليل على أنه أيضا مبحث حجية العقل في مبحث الحجج غير خاص بالعقل العملي، يعم العقل النظري. وهناك فارق أساسي بين العقل العملي والعقل النظري. وأيضا مر بنا شيء من الحديث عن الحجية في العقل العملي مع الحجية في العقل النظري. يعني الإرشاد وما شابه ذلك أو مقام التعليم للوحي سواء من الله عز وجل أو من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أو من أوصياء الرسول صلى الله عليه وآله، هذا مقام العقل النظري، التعليم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعني العقل والتعقل النظري، مقام العقل النظري المعلم. العلوم التجريبية مثلا مقام العقل النظري إدراك. أما ولي إنما وليكم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وما شبه ذلك أو نفس مبشر ونذير، مقام العقل العملي، يعني تخاطب مع العقل العملي في الإنسان وليس مع العقل النظري، مع التخاطب مع العقل العملي في الإنسان. أي ما كان فإذن هناك سنخان من المباحث العقلية في علم الأصول، قسم منها من العقل النظري قسم منها من العقل العملي. مبحث الحجية أيضا الذي يبحث، فبالتالي مبحث الحجية للعقل هو في الحقيقة على سنخين ونمطين ونوعين المشجرة، من الخطأ جعلها فقط من قسم العقل العملي كما قد يوهم ذلك كثير من كلمات الإعلام، لا مشجرتين. وهو مباحث علم الأصول كما مر الآن يتناوب عليها يعني بعضها أنسب وألصق بالعقل النظري وبعضها ألصق وأنسب بالعقل العملي. على أي حال، فهنا عندما يقال الوجوب بحكم العقل مقصودهم العقل النظري أو العقل العملي، سيتبين. ربما أدلة تقام لإدراك لحكم العقل تناسب العقل العملي، وربما أدلة تذكر عند الإعلام تناسب العقل النظري. أي ما كان، إذا كان المراد العقل النظري فهو غير مباين جدا للقولين الأولين أنه بمقتضى الوضع أو هو بمقتضى الإطلاق، غير مباين جدا. لما؟ لأن الإدراكات العقلية التي ينتزعها العقل النظري منشأ لها منشأ انتزاع، وبالتالي المنتزع مع المنشأ للمنتزع هناك نوع من اندكاك اندماج ما شئت فعبر، فبالتالي نوع من التحليل بقوة العقل للمعاني نعم الموجودة في الشيء نفسه بنحو مطوي أو طويات مثلا إذا كان عقل نظري. أما إذا كان عقل عملي هذا مطلب آخر. هنا في الحقيقة هذا المبحث اللي هو الجهة الرابعة، هو هذا المبحث فيه، هذا المبحث أيضا فيه لأقل مقامين أو قول أكثر. المقام الأول ولو نعنونه ونوكله إلى تتبع واستقصاء الأخوة، المعروف عند ربما هسه كثير أو أكثر المتكلمين أو الفقهاء والأصوليين أن المقام الأول هو تحديد أن الوجوبات الأحكام التكليفية خمسة أو هي أكثر، هذا المقام الأول، لأن نريد نخوض الوجوب، أي وجوب تقصد، أي لزوم، وهل هو لزوم واحد أو لزومات؟ هذا المبحث هنا يجب أن ينقح الآن، أمكن تنقيحه أو يكون في عهدة الأخوة أو لوقت آخر يتم تنقيحه، يعني يريد تتبع واستقصاء كثير. الوجه في ذلك إثارة هذا المقام الأول في الوجوب أن عند القدماء، أن حتى الشيخ الطوسي في العدة والسيد المرتضى في كتاب الذريعة في الأصول والشيخ الطوسي في عدة الأصول وغيرهم من كثير من العلماء، حتى عند العامة ما كذا، وربما العامة عندهم يلعن أن الأحكام ليست خمسة عشرة خمسة عشر أقسام من الأحكام، وهذه الأحكام التكليفية لها أعثار مختلفة، ولماذا التقسيم؟ لأن التقسيم لها أعثار مختلفة، ولما تكون لها آثار مختلفة تشخيص الباحث المستنبط لهذه الأحكام أمر مهم جدا، أمر جدا مهم. فهذا التقسيم الخماسي ضيع كثير من الآثار في المباحث الشرعية. المفروض يصير على كل منها يصير لها تقسيم، مثلا من الأقسام القديمة الموجودة عندهم الفريضة غير السنة والسيئة غير المعصية، ومثلا الكبيرة غير الصغيرة، هذا بعدهم واضح عندهم موجود، و العزيمة غير العزيمة، نعم غير الرخصة، بس التعبير عندهم نعم لعل نفسه على في مقابل عزيمة يكون في تقسيم آخر وبالتالي أنواع من أسماء الأحكام التكليفية لديهم، مثلا الإباحة الاقتضائية عندهم غير الإباحة اللا اقتضائية، هذه مختلفة عندهم. الإباحة بحسب حكم العقل قبل الشرع غير الإباحة كذا، هذا موجود عندهم أيضا. فإذا عندهم أنواع، المهم أنواع من الأحكام، أنواع من الأحكام. أخيرا أيضا وجدت في الأدلة في الآيات والروايات هذا المطلب، فريضة الله غير سنة الله. تعال قسم، فريضة الله غير سنة الله، تقسيمين، فريضة الله شيء، سنة الله شيء آخر. في السواك ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ لولا لأمرتهم بالسواك. السواك الأمر هنا شنو؟ وجوب، إلزام، على كل. فالمقصود أن هناك تقسيمات عديدة إذن للأحكام التكليفية، ليس تقسيم واحد، تقسيمات عديدة. فهذه التقسيمات العديدة كيف يعني يمكن تصويرها والبحث فيها؟ نعم، هذا يعني المطلوب من الأخوة مراجعة كتاب العدة أو كتاب الذريعة أو كتب القدماء، حتى الشيخ مفيد عندك كتيب في الأصول بعد أصول فقه، المحقق الحلي يقوم عند المعارج عفوا، وبالتالي واحد يمكن يفتش الشيخ الطوسي في التبيان متعرض يعني في أي موضع لا أتذكر مفصل إلى هذا المبحث، يمكن واحد بالبحث الإلكتروني. العام مخب هذا نفس الاصطلاح مشترك يعني موجود المجرة، هذا شبيه المطلب بتقسيمات أحوال الطريق عند القدراء، لأنهم غير مقسم الطريق مقسم ولكن تقسيمات أكثر من 4 و5 و6. هذا التقسيم الذي أجراه السيد أحمد بن طاووس اختزال مخل وليس هو تقسيم كذا. على كل كذلك الحال هو هنا في تقسيمات الوجوب ليس 5. مثلا نكتة أخرى زاوية أخرى في هذا المقام الأول غير الأسماء وجرد الأخوان يعني ولو بشكل جرد المواد عشوائيا بعد ذلك يمكن واحد ينقحها أكثر فأكثر. طبعا عندنا مثلا قاعدة أن السنة النبوية لا تنقض الفريضة الإلهية، وهذه قاعدة مهمة لها آثار ما يدل على أن في باب التزاحم في فإذا تشخيص أنواع الأحكام أمر مفيد لأنه أمر كذا. حتى عندهم القدماء الوجوب بحكم العقل غير الوجوب بحكم الشرع، التعبيرات الوجوب حتى عندهم غير الإلزام، في الوجوب بمعنى الثبوت أيام ما كان غير الإلزام عندهم حكم تكليفي إلزامي يستحق الذم تركه وكذا، وفي لا يستحق العقوبة مثلا عفواني أيضا في الشرع بعد لا بأس مصدر آخر زاوية أخرى أذكرها كذا. مثلا عندنا في اصطلاحات وحي القرآن موبقة معصية ذنوب سيئة خطيئة أحاطت به خطيئته، المهم عناوين المخالفة لأحكام الشرع في القرآن لو يجلد الإنسان فقط بحسب القرآن أو الروايات لرأى عناوين كثيرة. هل هذه صدفة؟ لا. ولماذا لا نلتفت إليها؟ مروق من الدين شيء ما أدري كذا، شنو الإباق شيء آخر ما أدري كذا. فهذه الأمور هذه المباحث يجب أن تنقح، ولها أبعادها التبويبية في الفقه وفي الأحكام يجب الالتفات إليها. شلون الآن نقسم الحكم الوضعي والتكليفي مثلا، الحكم الوضعي المعاملي المالي والحكم الوضعي مثلا السياسي أو كذا، هكذا في هذه الأحكام ضياع هذه التقسيمات أنا أشوفها ليس بصالح البحث العلمي أبدا ولا حتى الثمار والآثار العلمية. على كل ليس من الصالح. هذه زاوية ثالثة أو رابعة في المقام. زاوية أخرى أنا فهرسين فقط أذكرها للأخوان، زاوية أخرى رابعة خامسة من ضمن الحار هذا البحث من موجبات أن يكون البحث ملح في هذا المقام، أصل معنى تعريف العقوبة أي عقوبة؟ عقوبة النار الأبدية أو عقوبة أو الثواب الجنة الأبدية أو المراد من الجزاء على الحكم ليس هو الجنة والنار. افترض ثواب وعقاب في القيامة، ما ذكر ثواب وعقاب أخر، هذا مو ملزم أو لا ثواب وعقاب في القبر والبرزخ ملزم أو غير ملزم؟ عند الأعلام المتأخرين غير ملزم، الملزم فقط ما توعد عليه النار، هذا فقط الكبائر، الصغائر ما توعد عليها النار. ماذا يعني أن الصغائر مع كونها إلزامية لم يتوعد عليها النار؟ هذا يدل على شيء، يدل على أن الأحكام التكليفية إذن ليس مرهونا الجزاء فيها على الثواب والعقاب الأبدي، لا حتى الثواب والعقاب المؤقت المقطعي في طريق عوالم الإنسان أيضا مهم. مثلا لو أتى حكم معين يقول إن لم تفعله ستصيبك ضغطا شديدا في القبر، تخرج تخرج أسلافك منك مثلا معين، هاي الضغطة بالنسبة للإنسان لو في الحياة الدنيا الأعلام الضرر اليسير في الدنيا مذيب، أي جرح يسير يقولك حرام وذكره، شلون التبعات هذه الموجودة في البرزخ والتبعات الموجودة؟ مثلا إذا فعلت هكذا ستعيش صحراء ظلمة هجران كذا وحشة من مدة مديدة، السجن يعني هذا السجن هي موجود هذا بالبرزخ، هذا السجن أدري يعني مو ملزم مثلا يتجنب نفسه أن يكون يسجن في البرزخ مثلا، مو ملزم إلا عصل نار الأبدية وثواب العقاب. مثلا فعل من الأفعال نعم إذا فعلته سيعبد لك الطريق مثلا في عقبات القيامة أو ما شابه، هذا مو ملزم وجوبي حسب كلام الأعلام؟ لا، والحال أنه محل تأمل. هذا ليش مو ملزم؟ ليش مو ملزم؟ تعبير المرحوم النراقي في كتاب عوائد الأيام عندما يبحث لا ضرر ما شابه ذلك، هو الضرر كما أن الضرر الدنيوي في الضرر الأخروي، الضرر الأخروي والضرر الأخروي على أنماط وأنواع. فبالتالي لأنه كثير من التي من الأحكام التي يعتبرها المتأخر هذا العصر المستحبات ومكروهات القدماء كانوا يرونها إلزاميات، لكن ليست إلزاميات كالفرائض، إلزاميات معنى آخر، بحيث عصا برزخية موجودة أو طعم وطعام مرغب برزخي يكون موجود فيه، كانوا يعتبروها إلزامية. تبدل الحال الآن يعتبروها لها مندوبات أو مكروهات، هي مندوبات ومكروهات أو هي لا درجات من الحكم التكليفي، لا سيما كما مر بنا الآن أن الأعلام بلحاظ الضرر الدنيوي يأخذون هذا الشأن، مو من معقولة في دعاء كوميل المقايسة بين الضرر الدنيوي والضرر الآخر، ما هو قياس كيف التعبير على أن ذلك يسير يسير بقاء وهي في الدنيا هكذا، فكيف لي ببلاء الآخرة وجليل وقوع المكاره فيه؟ خذ برزخ جليل المكاره أكثر من الدنيا، الرجعة أيضا جليل المكاره فيها أكثر من هذه الدنيا الأولى. لما تلك الأحكام ما تعتبر إلزامية عند العلم؟ محل تأمل وتساؤل. أنا أقول حيث نخمص الأحكام نجعل كلها وجوب، لا، أنا أقول بالتالي هذا الوجوب له درجات، منه اسمه سيئة، منه اسمه معصية، منه اسمه موبقة، منه اسمه خطيئة، هي تسميات موجودة في الوحي، لما احنا نرفع اليد عنها أو نحملها ونتركها مشيا؟ المقصود هذا المبحث طويل الذيل، وصراحة أنا لم أستطع أن أنجزه، وإن كنت في حالة متابعة بين فترة وأخرى له لكي نستحصل على المنظومة الواسعة له، أصلا عندي تفرغ كامل. على كل هذا المبحث مهم حساس يجب أن يثار في قضية الوجوب والإلزام هذا المقام. ظهرا اليوم آخر يوم غير الشيخ كذا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
بس بالمشقة وصعوبة على الإنسان.